الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أبدأ أولا بأبرز العناوين. هجومان في الحويجة وطوز خورماتو يسقطان عددا من القتلى والجرحى، وتفجيرات في دمشق وحلب تسقط أيضا عددا من القتلى والجرحى، ووزير الدفاع المصري يهدد بتدخل القوات المسلحة لإنقاذ البلاد. أما الآن فإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة العراق الحرة. هاجم مفجرون انتحاريون ومسلحون مركزا للشرطة قرب الحويجة، مما أسفر عن مقتل 3 رجال شرطة وإصابة 5 آخرين. وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن قائد الفرقة 12 العميد الركن محمد خلف أن الهجوم بدأ عندما أطلق مسلح راجل النار على حراس المخفر، ثم فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه في مدخل المبنى، وبعدها هاجم انتحاري بسيارة مفخخة مركز الشرطة. وفي طوز خورماتو القريبة من الحويجة انفجرت سيارتان مفخختان في الصباح الباكر في منطقة سكنية، فقتلتا مدنيا واحدا وأصابتا 27. اليوم أيضا سقطت قذيفة هاون على فندق في وسط بغداد فقتلت 3 مدنيين وأصابت 9. حذر وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي من احتمال تدخل القوات المسلحة لو اندلعت أعمال عنف في 30 حزيران الجاري، وهو اليوم المحدد لتنظيم مظاهرات حاشدة مناوئة لرئيس البلاد محمد مرسي. الوزير أي وزير الدفاع قال أن مسؤولية القوات المسلحة تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة. يذكر أن معارضي الرئيس مرسي يتهمونه بمصادرة انتفاضة المصريين في عام 2011، ومظاهرات 30 من هذا الشهر تأتي بمناسبة مرور عام على تسلمه السلطة وهدفها مطالبته بالتنحي عن منصبه. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارا مدويا هز حي ركن الدين في دمشق اليوم الأحد، وأضاف أن من غير المعروف من هي الجهة التي تقف وراءه. وبعد ذلك بوهلة هاجم 3 مسلحين مركز الشرطة في الحي نفسه، فقتل المسلحون مع 4 رجال شرطة وأصيب 9. انفجار آخر وقع في حي المزة في دمشق في وقت لاحق وأسقط قتيلين. المرصد قال أيضا إن صواريخ سقطت على دمشق وأدت إلى خسائر مادية. وفي ضواحي حلب انفجرت سيارة مفخخة أودت بحياة 12 جنديا حكوميا. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي شغل منصبه لأسبوعين فقط. ويبدو أن دافع الاستقالة أزمة سياسية داخلية نجمت عن قرار عباس بتعيين نائبين لرئيس الوزراء. عباس طلب من الحمد الله تسيير شؤون الحكومة لحين تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة الجديدة في مدة أقصاها 2. وقعت اشتباكات بعد ظهر اليوم الأحد بين قوات الجيش ومسلحين من أنصار رجل الدين المتشدد أحمد الأسير قرب صيدا أسفرت عن مقتل 3 جنود. الاشتباكات أعقبت قيام الجنود في حاجز تابع للجيش بتوقيف سيارة تقل أشخاصا موالين للأسير، وبعدها قام مسلحون بتطويق الحاجز ثم وقع تبادل لإطلاق النار. ذكرت الأنباء أيضا أن قتالا لاحقا دار بين أنصار حزب الله وأنصار الأسير باستخدام أسلحة آلية وقذائف صاروخية. ذكرت أنباء أن خبير الكمبيوتر الذي سرب معلومات سرية عن المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن وصل إلى موسكو قادما من هونغ كونغ. وذكرت أنباء أن موسكو ليست مقصد سنودن الأخير. وقال المتحدث باسم شركة أيروفلوت الروسية للطيران أنه حجز تذكرة إلى هافانا في كوبا لرحلة غد الاثنين، كما قال أنه حجز تذكرة أخرى من هافانا إلى كاراكاس في فنزويلا. هذا وقالت وزارة العدل الأمريكية أنها ستطلب من الدول التي يسافر إليها سنودن التعاون معها. قتل شخص واحد وأصيب اثنان جراء إطلاق نار وقع داخل مركز انتخابي في مدينة لاك في ألبانيا التي تجري فيها انتخابات تشريعية اليوم. أحد الجرحى مرشح عن الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء سالي بيريشا الذي دعا إلى الهدوء بعد الحادث. ذكرت الأنباء أن إطلاق النار أعقب مشادة بين مؤيدين للحزب الديمقراطي ومؤيدين للحركة من أجل الاندماج الاشتراكية. قال مسؤولون في الهند أن عدد ضحايا الفيضانات في شمال البلاد ربما تجاوز 1000 شخص، وقد نجمت الفيضانات عن أمطار موسمية غزيرة ألحقت أضرارا كبيرة بمنازل وطرق وجسور وأراض زراعية، فيما شردت 1000 الأشخاص. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر في ساعة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. أكون فيها معكم أنا سمير علي مندي والمخرج بيتر كوبالك. نتابع التفاؤل الاقتصادي بآثار خروج العراق من الفصل السابع، وأيضا نتعرف على أسباب تقليص منحة الحكومة الإيرانية إلى محافظة النجف. ننهي الساعة مع برنامج حوارات الذي يتناول أهمية الفيلم الوثائقي وأسباب غيابه في الإعلام العراقي. أما الآن فنبقى مع الزميل نبيل حيدري لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. التحالفات الجديدة، هل تتجاوز الطائفية لتؤسس تحالفات مدنية؟ رمضان يقترب والأسعار ترتفع ووعود بتحسين الحصة التموينية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مثل تصويت مجلس محافظة بغداد مؤخرا على منح مرشح كتلة متحدون رياض العضاض منصب رئيس المجلس، ومنح النائب عن كتلة الأحرار علي التميمي منصب المحافظ بعد انسحاب كتلة دولة القانون من الجلسة، مثل ملامح لمرحلة جديدة في السياسة العراقية بحسب مراقبين، إذ اتفقت قوى وكتل على تغيير الثوابت الطائفية والقومية التي طبعت التحالفات منذ 10 سنوات إلى تحالفات وتفاهمات تجاوزت الانتساب الطائفي بما عده البعض مرحلة لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق. ولوحظ أن جملة المفاوضات والتفاهمات التي جرت خلال الفترة الفائتة في عدد من المحافظات شملت أطرافا 4: قائمة متحدون والتيار الصدري وقائمة المواطن والتحالف الكردستاني. في هذه الأثناء اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي أن كلا من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وكتلة الأحرار بزعامة مقتدى الصدر وجه ضربة للتحالف الوطني وهي الكتلة الشيعية الأكبر في مجلس النواب بواقع 159 مقعدا، وذلك استنادا إلى النتائج التي ظهرت بها عملية تشكيل الحكومات المحلية. وأشار القيادي في دولة القانون عدنان السراج في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية سبت إلى أنه في الوقت الذي كان فيه المالكي يعمل على تكوين تحالف وطني شامل يضم كتلا وأطرافا سنية وكردية بهدف تشكيل أغلبية سياسية وليست أغلبية شيعية مثل ما يقال، فإن التراجع عن التفاهمات خصوصا بين دولة القانون والمجلس الأعلى أدت إلى نتائج سوف تكون لها تداعياتها السلبية ليس على وحدة التحالف الوطني فحسب، بل على مجمل الخارطة السياسية في البلاد بحسب السراج. لكن هناك من يقرأ الأمر بشكل مختلف، حيث تمنت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي أن تمهد التحالفات الجديدة بعيدا عن التخندق الطائفي إلى نشوء تكتل سياسي مدني قد يحظى بنجاح كبير في الانتخابات النيابية المقبلة.
المؤشرات تبشر بخير بأن هناك تحالفات خارج نطاق التخندق الطائفي. نحن نتمنى القوى التي دخلت تحت تسمية القوى المدنية بعيدا عن التحزب الطائفي تبقى مستمرة في مسيرتها وأن تدخل الانتخابات النيابية القادمة.
ويبدي عضو التحالف الوطني النائب السابق وائل عبد اللطيف هو الآخر تمنياته في مغادرة القوى السياسية العراقية التخندق الطائفي إلى المشروع الوطني بحسب تعبيره.
والله احنا يعني نكيف في اي تغيير يجري على الخارطة السياسية بما يدفعها الى ان تكون خارطة وطنية تحتوي على العناصر المتعددة والمتنوعة لمغادرة النفس الطائفي وصولا الى المشروع الوطني.
في مقال للنائب عن كتلة متحدون ظافر العاني نشره الأحد، أشار إلى أنهم سعوا إلى ترسيخ تفاهمات استراتيجية مع كتلة المواطن والتحالف الكردستاني والتيار الصدري في عدد من المحافظات فضلا عن بغداد في بحث عن شراكة الأقوياء لا احتواء الأذلة بحسب تعبير العاني. لكن المحلل السياسي عبد الأمير المجر لا يعول كثيرا على صمود التحالفات الأخيرة، مبديا خشيته من أن تكون مرحلية تسعى لتحقيق أهداف معينة ولن تفلح في تجاوز الاصطفاف الطائفي. المجر قال
صار في نوع لا أقول تجاوز الطائفية بالمفهوم اللي احنا نتمناه، خصوصا من تحالفوا في بغداد على حساب دولة القانون لأنها الأقوى من العدد الكبير 20 مقعد، لذلك اضطروا للتحالف لكي يقولوا نحن غير طائفيين. أيضا لأنه يعني دولة القانون إذا ما مسكت المحافظات الجنوبية جميعها قد تكون لها دور أكبر في الانتخابات النيابية القادمة.
من جانبه يرى الكاتب السياسي هاني عاشور أن المشهد السياسي العراقي في العام 2013 أفرز تيار اعتدال بمشتركات وطنية من مختلف الكتل السياسية، وأنه سيقود مستقبل البلاد إلى الاستقرار والتنمية مستفيدا من دروس محلية وإقليمية أبرزها ما يحدث في سوريا. في اتصال هاتفي أجريته الأحد قال هاني عاشور
القيادات السياسية بدأت تقرأ الشارع العراقي بشكل أكثر مزجل، ورأت أن أكثر شيء يهم الشارع العراقي هو منع أن تقوم أو عودة حرب طائفية. وأعتقد ما يراه العراقيون الآن في سوريا واستمرار بهذا المعدل من الموت السريع والمفجع جعل العراقيين يعيدون التفكير جيدا في أن الطائفية ليست أكثر من محرقة. لذلك نتجت تحالفات واضحة في العراق بعد انتخابات مجالس المحافظات، وأبرز هذه التحالفات تكشفت في انتخاب مجلس محافظة بغداد والمحافظ.
نعم.
وهذا أعتقد كسر للطائفية.
يبرز مراقبون أن قائمة متحدون والتيار الصدري وقائمة المواطن والديمقراطي الكردستاني مثلت رباعي قاد عملية التحول إلى التحالف السياسي بدلا من التحالف الطائفي. بهذا استثنيت دولة القانون من هذه الشراكة، هل هذا التقييم صحيح بتقديرك؟
صحيح جدا، وهذا ما سيتضح في محافظة نينوى من خلال التفاهم بين التحالف الكردستاني وقائمة متحدون، وما توضح أيضا في محافظة ديالى قبل أيام من اتفاق بين الأحرار ومتحدون والتحالف الكردستاني. الآن في الوسط السني هناك تحالفات لا نستطيع أن نقول عليها سنية، ولا نستطيع أن نقول أن هناك تحالفات شيعية تحت إطار شيعي، ولا هناك تحالفات كردية تحت إطار كردي.
نعم، إذن ما المشهد المتوقع في انتخابات مجلس النواب المقبلة 2014؟
أنا أعتقد ظهور كتل سياسية جديدة وتحالفات جديدة ستعتمد خطابا عراقيا وطنيا موحدا، ولن تلجأ إلى الخطاب الطائفي كما كانت الانتخابات الماضية.
البعض يعتقد أن الميليشيات ذات التوصيف والهوية الطائفية ستكون إحدى القوى المعارضة لمثل هذه الاصطفافات، هل هذا كلام دقيق برأيك؟
بكل تأكيد، ولكن هذه الميليشيات مهما كانت قوتها ومهما كان عددها لا تشكل شيئا أمام رغبة عراقية جامحة في أن يتوحد العراقيون تحت رايات مدنية هذه المرة وليست رايات قومية أو طائفية. بكل تأكيد الخطاب المذهبي لم يعد مقبولا لدى معظم العراقيين، وهذا ما أوضحته بشكل واضح انتخابات مجالس المحافظات بقدر اعتمادها على خطاب الخدمات ومكافحة الفساد.
الكاتب السياسي هاني عاشور في قراءة لنتائج الانتخابات والاصطفافات السياسية التي بدت أكثر وضوحا وقوة من الاصطفافات الطائفية، شكرا جزيلا لك.
شكرا. شكرا.
عزيزي المستمع، رمضان يقترب والأسعار ترتفع ووعود بدعم الحصة التموينية. عنوان المحور التالي من ملف العراق بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
افتقدت السوق العراقية منذ عام 2003 آليات الرقابة على أسعار ومواصفات البضائع بمختلف أنواعها، بحيث صار التنافس هو سيد الموقف، ويظهر هذا جليا في سوق المواد الغذائية الذي ساط المواطن العراقي بأسعاره في معادلة تتحكم بها إيرادات التجار وكبار المستوردين. وبرغم انحسار الأصوات التي دعت إلى رفع الدعم الغذائي عن المواطن من خلال وقف برنامج الحصة التموينية أو تعويضها بمبلغ مالي، فإن الحاجة لمفردات الحصة التموينية تتعزز خصوصا في مواسم الأعياد، ومنها قدوم شهر رمضان حين تشتعل الأسعار في بورصة المواد الغذائية نتيجة للطلب المتزايد عليها خلال هذا الشهر. أعلنت وزارة التجارة الثلاثاء الماضي عن زيادة حصة مفردات البطاقة التموينية وإضافة مواد أخرى خلال شهر رمضان، وأفادت مسؤولة الإعلام في الوزارة فوزية حميد في اتصال مع إذاعة العراق الحر إلى أنهم أعدوا خطة لتوزيع الحصة المخصصة لشهر رمضان، وفصلت قائلة:
راح نوزع 3 كيلوات رز بسمتي إضافة إلى حصة الرز الاعتيادي من النوعيات الأرجواي والتايلندي. عندنا راح نوزع نصف كيلو عدس لكل نفر، وعندنا 5 كيلوات طحين صفر لكل عائلة. إن شاء الله إحنا عندنا عدينا خطة تسويقية لهذا الغرض، وشركات الغذاء مستعدة يعني توزيعها إن شاء الله خلال شهر.
هذه الخطوة وجدت ترحيبا من الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، التي رأت فيها درءا لحمى ارتفاع الأسعار المتوقع خلال شهر رمضان، لكنها أبدت التشكيك في جدية تنفيذ هذه الوعود من قبل وزارة التجارة.
الحقيقة لازم أكو على الأقل وعود حتى تخفف من وطأة التضخم اللي صاير في السوق. قبل أي موسم أو مناسبة عيد كذا تشهد الأسواق ارتفاع بالأسعار، وجود هكذا وعود يساعد على تخفيض هذه المستويات. لكن إحنا نرجع من باب أخرى نخاطب وزارة التجارة، خلينا ننتقل إلى ميدان التطبيق الفعلي، ولا نجعل ذلك أيضا بس يكون في إطار الوعود.
مواطنون طالبوا الجهات المسؤولة بمراقبة ومحاسبة ضعاف النفوس المتلاعبين بأسعار البضائع، ومنهم رؤوف سالم الذي شكك بوعود وزارة التجارة في سعيها لتعزيز مفردات الحصة التموينية.
دائما وعود ومنتجع الحقيقة كل شيء ماكو. راح يجيك هسه شهر رمضان، يعني أبسط شيء موضوع الخمس كيلوات الطحين الصفر، يجوز ورا رمضان هلا نستلمها. ثاني شيء هي أصلا الأسعار ما المواد الغذائية راح تزيد راح تحترق على رمضان. إحنا نقول عليه شهر الخير بس هو وين الخير؟ والله العظيم أكو عالم يعني هو أصلا من قاحة صايمة ما عندها حتى العالم تأكل. واحنا دائما يطلعون يحكون واحنا كذا وراح نسوي والباخره بالبحر وراح تجي وراح ترسي وطحين وما ادري شنو وهو كله كذب بكذب.
الى ذلك يرى مختصون ان سوء الاداره في اغلب مفاصل الدوله وليس فقط وزاره التجاره هو من يساهم في عدم السيطره على اسعار المواد. وتؤكد الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديثها لإذاعة العراق الحر أن سوق المواد الغذائية عشية رمضان بحاجة إلى تدخل الدولة في زيادة المعروض من المواد،
فهذا يساعد على تخفيض الأسعار. وإلا إذا بقت هذه الحالة مع وجود الطلب المتزايد بسبب وجود رمضان وانسداد منفذ طريبيل راح نشهد ارتفاع الأسعار شديد وتضخم قد يفوق المعدلات المتوقعة.
يبدو أن الثقة بوعود الدولة بتجنب الاضطراب في السوق مهزوزة ليس فقط لدى المواطن العادي فحسب، بل إن عضوا في مجلس النواب شكك هو الآخر في قدرة واستعداد وزارة التجارة على تحسين الحصة التموينية متهما إياها باستشراء الفساد بحسب قول النائب جواد الحسناوي عن لجنة الخدمات البرلمانية، حيث قال
لا توجد أي استعدادات لوزارة التجارة، إنما استعدادات فقط لنهب المال العام للاستحواذ والسيطرة على كل مخدرات وزارة التجارة. هناك فساد مستشري في وزارة التجارة، لم تستطع الحكومة يعني إقرار النزيف من المال العام وتعديل في الشيء البسيط ولو في البطاقة التموينية منذ السقوط ولحد الآن. أعتقد لا توجد استعدادات، وإن كانت استعدادات هزيلة وأنا نوهش أنها استعدادات للسرقة ونهب المال العام.
تعود شاكر أحمد مثل غيره من العراقيين على وعود بتعزيز أصناف وكميات المواد الغذائية قبيل شهر رمضان في كل عام، لكنه يخشى من أنه لن يحصد إلا الوعود.
عودتنا وزارة التجارة كل بداية شهر رمضان توعد المواطنين بحصص إضافية أو مواد إضافية يحتاجها يعني المواطن خصوصا في شهر رمضان، لكن ما نشوف هذه المواد اللي توعد بها وزارة التجارة المواطنين إلا بعد نهاية شهر رمضان ممكن أنه نستلم المواد أو ما ممكن نستلمها.
ومع قرب شهر رمضان المبارك دعونا مستمعي الأعزاء نأمل خيرا مع مستمعينا شاكر أحمد، وبتعليقه أنهي ملف العراق. نرحب بملاحظاتكم على محاوره على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. هذه تحيات نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك، وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى إذاعة العراق الحر. أنقلكم الآن إلى الزاوية التي تفضلونها وهي زاوية رسائل المستمعين، وهذه رسالة قصيرة جدا جدا من المستمع سعد عويد جميل من السماوة، فقط فيها الاسم. المستمع أركان ناهي يقول بخصوص تصريح السيد هادي العامري وزير النقل العراقي: الدول العربية والدول الغربية تزود المعارضة بالسلاح علنا وما حد يقولهم على عينكم حاجب، وإذا صرح أحد قادة الشيعة وكأن الأمة تنقلب رأسا على عقب. تحياتي لكم. هذا المستمع أركان يعلق على موضوع ملف العراق الإخباري ليوم السبت. المستمع يوسف رجب يقول: ممثل الأمم المتحدة حزين لأنه سيترك الكثير من المشاكل بدون حل، والكثيرين من القادة العراقيين يصبون الزيت فوق الأزمات في البلد، بحسب المستمع يوسف رجب. المستمع صدام الغرابي بعد بكلمات وأشعار جميلة جدا، وأيضا تحيات لإذاعة العراق الحر من شباب النجف خاصة والعراق عامة، بحسب المستمع صدام الغرابي الشاعر الصغير كما يصف نفسه. أعزائي المستمعين، ننهي زاوية الرسائل المستمعين بهذه الرسالة الصوتية، ونشكر جميع من كتب لنا، ونحن بانتظار المزيد من رسائلكم. إلى اللقاء.
السلام عليكم. أنا مستمعكم دائم من حل أبو شمس. أتمنى يعني أنا أشكر إذاعتكم على طرح مواضيع جميلة جدا، لكن أتمنى من حضرتكم أن تخصصون في البرنامج يخص المحافظات، مثلا أن يكون برنامج يوم في محافظة وتتطرقون بهذا اليوم للقاء بأحد المسؤولين في المحافظة ومشاريع الفساد التي تقوم في هذه المحافظة، ومن ثم الاتصال بالمواطنين بكشف فسادهم ليكون منبر حر عن ما يدور من فساد في هذه المحافظات وبالأخص محافظة بابل. وأنا أشكركم جدا، متصلكم أبو شمس، أخوكم أبو شمس من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الكرام، تفاؤل اقتصادي بآثار خروج العراق من طائلة الفصل السابع. المزيد من التفاصيل والمزيد من تقارير المراسلين بعد هذا الفصل.
أحلى وأحلى كل ما تكبر تحلم صير أحلى وأحلى كل ما تكبر تحلم صير أحلى وأحلى بين الخد والحاجب سحر العالم كله
أوراق أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. انتحاريون ومسلحون يهاجمون مركزا للشرطة قرب الحويجة ويقتلون عددا من عناصر الشرطة وتفجير سيارتين مفخختين في طوز خرماتو. انفجاران وهجوم يستهدف مركزا للشرطة في دمشق وانفجار بسيارة مفخخة في حلب وسقوط قتلى وجرحى في المدينتين. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يدعو المعارضة السورية إلى استعادة المناطق التي سيطرت عليها جماعات إسلامية متطرفة. قتلى في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين من أنصار رجل دين سني متشدد قرب صيدا. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل استقالة رئيس الوزراء رامي الحمدالله. محافظ الأقصر الجديد يعلن استقالته بعد الكشف عن مشاركته في هجوم استهدف سياحا أجانب في عام 1997. ومحكمة مصرية تقول إن الأخوان المسلمين نسقوا مع حركتي حماس وحزب الله لاقتحام سجن وادي النطرون في عام 2011 وتهريب سجناء منهم رئيس البلاد الحالي محمد مرسي. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن مكتب جماعة طالبان في قطر قد يتعرض إلى الإغلاق إن لم يتم استئناف محادثات السلام. خبير الكمبيوتر الذي سرب معلومات سرية عن المخابرات الأمريكية يغادر هونغ كونغ ويهبط في موسكو على أمل الوصول إلى كاراكاس عبر هافانا. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر في ساعة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. أكون فيها معكم أنا سمير علي مندي والمخرج بيتر كوباليك. نتابع التفاؤل الاقتصادي بآثار خروج العراق من الفصل السابع، وأيضا نتعرف على أسباب تقليص منحة الحكومة الإيرانية إلى محافظة النجف. ننهي الساعة مع برنامج حوارات الذي يتناول أهمية الفيلم الوثائقي وأسباب غيابه في الإعلام العراقي. سيدتي وسادتي، من المقرر أن يبت مجلس الأمن الدولي بموضوع إخراج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل نهاية هذا الشهر، بعد أن دعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى إنهاء العقوبات المفروضة على العراق منذ غزو الكويت عام 1990. خبراء الاقتصاد في العراق متفائلون بأن هذا القرار سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة. أحمد الزبيدي والتفاصيل من العاصمة بغداد.
أكد عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي العراقي أن خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلاد. وبين نائب محافظ البنك المركزي السابق الدكتور مظهر محمد صالح أن إخراج العراق من الفصل السابع إلى السادس سينقله إلى رحاب التنمية من خلال السماح لكبريات شركات المقاولات العالمية لأغراض إعادة الإعمار، وبالتالي سيعود العراق إلى حضنة المجتمع الدولي بعد قطيعة استمرت أكثر من 23 عاما.
أنا أعتقد نهاية الفصل السابع هو انطلاق العراق نحو رحاب التنمية، هو دخول شركات المقاولات العالمية بشكل صحيح، دخول التكنولوجيا بشكل مريح، وبالتالي سيعود العراق فعلا إلى حاضنة المجتمع الدولي ويباشر نشاطه وتطوره وتقدمه بشكل صحيح. هو أن الأخوة يعتبرون أن الفصل السابع هو غير معوق، أنا أعتقد الفصل السابع هو معوق لأنه فصل يشن الحرب على العراق اقتصاديا وعسكريا، وبالتالي إزالته وتحول العراق إلى الفصل السادس هو الدخول في السلام وفي الدخول في التنمية في آن واحد. وأنا أعتقد 27 حزيران إذا ما قرر مجلس الأمن رفع العراق من قيد الفصل السابع، أنا أعتقد العراق سيكون عراق آخر، هو عراق التنمية والتقدم والسلام إن شاء الله.
إلى ذلك ترار رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة حمدية الجافة أن خروج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة له تأثيرات إيجابية ستنعكس بشكل مباشر على المصارف الحكومية التي كانت تضطر للجوء إلى وكلاء ثانويين من أجل إدامة علاقاتها الخارجية، الأمر الذي كان يكلف مبالغ إضافية.
قد يكون لها تأثير على القطاع المصرف العام، أما القطاع المصرف الخاص لا يوجد له تأثير وله حرية، لأن بند السابع هو يفرض على المصارف القطاع العام التزامات مالية ودولية للنظام السابق.
التفاؤل الذي يسود الأوساط الاقتصادية يبدو أقل حظورا لدى السياسيين، ويقلل وزير الدولة لشؤون المحافظات الأسبق القاضي وائل عبد اللطيف من شأن خروج العراق من الفصل السابع اقتصاديا وسياسيا، معبرا عن أمله بأن يسهم ذلك في تحقيق نهضة تنموية في العراق.
والله أنا ما أعول كثيرا على هذا الموضوع، على اعتبار أن الفصل السابع وضع على الدولة عندما كان وضعها العسكري الأمني الاقتصادي ممكن أن يهدد الدول المجاورة، ولكن العراق في الوضع الحالي لا يستطيع أن يهدد أمن أي دولة إقليمية، بل أن الدول الإقليمية جميعا هي التي تهدد أمن العراق وبالتالي الحالة المعكوسة. ولكن أنا أعتقد هذا الموضوع هو اعتبار نفسي بالدرجة الأساس، واثنين كان بإمكان العراق منذ عام 2003 إلى الآن أن ينمو نموا كبيرا جدا. كل العالم جاء ليقول للعراق نحن معك، وميزانية العراق تجاوزت أكثر من 120 مليار دولار وكفاءات موجودة في داخل الدولة، فكان بإمكانها أن تطور هذا البلد سواء كان الفصل السابع موجود أو مرفوعا عن العراق.
من الناحية القانونية ماذا يمثل خروج العراق من تحت طائلة البند السابع؟
إذا وضعوه تحت الفصل السادس فهذا يعني لا تزال عين الأمم المتحدة ومجلس الأمن تراقب العراق بدقة فيما يفعل تجاه الدول الإقليمية وتجاه دول الأمن في العالم.
هذا وكان العراق قد حصل على وعود من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، بعد أن أوفى العراق بجميع تعهداته للجانب الكويتي. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، بغداد.
وفي سياق متصل بالأخبار والشؤون الاقتصادية، أعلن في مدينة النجف يوم الأحد عن تقليص منحة الحكومة الإيرانية إلى محافظة النجف والمتمثلة بإنشاء محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية. القنصلية الإيرانية في النجف عزت هذا القرار إلى الروتين العراقي وخاصة في المنافذ الحدودية. أيسر اليسري لديه المزيد من التفاصيل عن أسباب تقليص منحة الحكومة الإيرانية إلى محافظة النجف.
كشفت القنصلية الإيرانية في النجف الأحد أن الروتين العراقي وخصوصا في المنافذ الحدودية اضطرها إلى تقليص منحة الحكومة الإيرانية إلى محافظة النجف المتمثلة بإنشاء محطة غازية من وحدتين إلى وحدة واحدة بقدرة 162 ميجاوات. وقال مدير الشركة المنفذة من الجانب الإيراني للمشروع المهندس عبد الصاحب محمد في تصريح لإذاعة العراق الحر، قال أن هناك مشاكل كثيرة تواجه الشركة المنفذة لإنهاء المشروع في وقته المحدد.
مع الأسف اللي صار في المشروع واللي الآن أكثر من 3 شهور تقريبا احنا متأخرين، قضية الإدخال الجمركي. يعني الآن الجمرك العراقي في عملية إدخال الأجهزة نعاني صعوبة، يعني كل شاحنة تجي، يعني احنا لحد الآن موضوع مو شفاف بالنسبة إلى لحد الآن وزارة الكهرباء، يعني بشكل ويا وزارة المالية في قضية باعتبار هذا منحة من الحكومة الإيرانية ومن الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب العراق في دعم شبكة الكهرباء العراقية. قضية الجمرك لحدها مو شفافة، لذلك كل أجهزة من تجي تتأخر، يلا نقدر نطلع. بس إن شاء الله احنا يعني نتأمل انه نهاية السنة ينتهي هذا المشروع.
محافظ النجف عدنان الزرفي وفي اول تصريح له بعد توليه مهامه لولاية ثانية قال في تصريح لإذاعة العراق الحر في زيارة ميدانية للمشروع ان هناك تنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تذليل العقبات امام الشركة المنفذة، مؤكدا أن المشروع سيساهم في حل أزمة الكهرباء داخل المحافظة.
هنالك بعض المشاكل بخصوص الجمارك ونقل المعدات بين الجمهورية الإسلامية والعراق وبعض الإجراءات الفنية تتعلق بالفيز. تحدثنا مع الأخوة في الشركة والأخ القنصل حول إيجاد حلول لهذه المشاكل، حلول سريعة، والحمد لله اتصلنا أيضا بالأخ الوكيل الإداري في وزارة الكهرباء سعد رعد الحارس، وإن شاء الله وعدنا سهل هذه المشاكل.
القنصل الإيراني في النجف النجف محمد رضا محي الدين نجفي من جانبه بين أن هناك استثمارات لدى الجانب الإيراني داخل النجف بالإضافة إلى هذا المشروع.
در حال حاضر این که این پروژه هست و پروژه‌های دیگری در دست مذاکره است که امیدواریم که
في الوقت الحاضر هناك مشاريع عديدة إضافة إلى هذا المشروع، فهناك مشروع بناء فندقين إضافة بواسطة مؤسسة مولى الموحدين وكذلك إنشاء نفق.
وتقوم وزارة الكهرباء بالإضافة إلى هذا المشروع بإنشاء مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية في ناحية الحيدرية بطاقة 500 ميجاوات يتكون من 4 وحدات. مسؤول لجنة الطاقة في مجلس محافظة النجف سعد الحارس بين في تصريح لإذاعة العراق الحر أن هذا المشروع بالإضافة إلى المنحة الإيرانية سيسد حاجة النجف من الطاقة الكهربائية، مشيرا أن حاجة النجف الفعلية تصل إلى 700 ميجاوات.
هذا المشروع على خصوصية لأنه راح يكون خارج الحصة اللي مقررة تعطى من السيطرة المركزية للنجف.
هي حاجة النجف الفعلية
أكثر من 700 ميجاوات.
يشار إلى أن حصة محافظة النجف من الطاقة الكهربائية الوطنية لا تتجاوز حاليا 350 ميجاوات، تصل ساعات القطع فيها 16 ساعة يوميا. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعين الأعزاء، نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة من برنامج حوارات تتناول أهمية الفيلم الوثائقي بعد هذا الفصل الغنائي، فابقوا مع إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الكرام، دعونا الآن نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة من برنامج حوارات تتناول أهمية الفيلم الوثائقي وأسباب غيابه في الإعلام العراقي. ضيفة الحلقة المخرجة العراقية إيمان خضير، فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
عملت إيمان خضير مذيعة ومقدمة برامج سياسية وثقافية وكاتبة سيناريو ومخرجة لأفلام وبرامج وثائقية عديدة. إيمان خضير هي ضيفتي في حوار هذا اليوم حول الفيلم الوثائقي. أهلا بكم. يبدو أن مفهوم الفيلم الوثائقي بدأ يتسع ويتنوع مع تطور تقنيات التصوير والكاميرات. ست إيمان خضير، قبل ما تأخذينا إلى عالم الفيلم الوثائقي، هل من تعريف للفيلم الوثائقي؟
الفيلم الوثائقي هو الفيلم الذي يتناول موضوع ما، كان تكون بالماضي بالحاضر، بدوكيومنت مختلف، يعني ورق أو موفي أو انترفيوهات، لتسليط الضوء على مشكلة ما، سواء كانت آنية أو بالماضي. يعني
بالسنوات الأخيرة ومع انفتاح فرص الساتلايت، يبدو الفيلم الوثائقي بدأ يلقى اهتمام أكبر. شنو سر الاهتمام بمتابعتنا للأفلام الوثائقية برأيك؟ خلينا نقول العراقي بالذات والعربي، ليش ده يبدي اهتمام أكثر بالفيلم الوثائقي؟
يعني هو سؤال كلش مهم، لأنه المنطقة العربية كانت منطقة تحكمها يعني أنظمة ديكتاتورية بشكل أو بآخر، وبالتالي يصير تعتيم إعلامي على كثير من الحقائق اللي موجودة بداخل مجتمعنا. القائد يريد يبرز نفسه، وكل ما قبله يهمش أو يسقط من التاريخ. الآن بوجود الوسائل الاتصال، اليوم إذا في العراق اللي نقول منعوا مثلا فيلم وثائقي، راح يطلع باسر في مكان آخر. لذلك هذا الهامش خلى الناس تحب هذا اللون من السينما اللي هو جديد دخل علينا طبعا، لأنه هي ما كانت شايفته قبل. ارتبط تاريخ الفيلم الوثائقي بالأفلام الحرب العالمية، يعني اللي كنا نشوفه طبعا المصدر الوحيد هو التلفزيون الرسمي.
صحيح.
فهذا اللي حبب الناس. بعدين أكو شيء بصري صار جديد، أنه الفيلم الوثائقي كلش اقترب من الفيلم الدرامي، يعني بمعنى أنه صار ديك دراما نشتغل، يعني إذا وثيقة ما موجودة فإحنا نمثلها من جديد. وهذا خلق يعني مشاهدة جديدة أو عنصر جديد للمشاهدة ما كان موجود بالسابق. يعني ما نعتمد بس على الوثيقة فقط، نخلق وثيقة جديدة حتى نسوي رؤية ومشاهدة جديدة ممتعة للمتفرجين.
يعني بمعنى هذا أنه ليس تقرير خبري، يعني هو راح يختلف في الوثائق عن الخبر، عن متابعة حدث معين.
طبعا هو مو بس هذا، يعني إذا أنت تريد تسوي فيلم وثائقي بمصداقية عالية، أنه أنت تقدم وجهتي النظر إذا مو ثلاثة أحيانا. يعني أنت تعرف تاريخنا العربي، يعني تاريخ لم يكتب بحيادية، يا يكتب رئيس يا يكتب شخص تابع للسلطة ما. والفيلم الوثائقي الآن يجيب وجهات النظر، وهذا يعني يسوي يعني شد أكثر، يكشف حقائق أكثر، الرأي والرأي الآخر جديد صار ينطرح بعالمنا العربي، وهذا يسوي عامل شد للمشاهد. لأنه إحنا شعوب أستاذ الكريم، إحنا شعوب نحب الحكاية القص، فجزء من فيلم وثائقي بيقص إنه كان يا ما كان، إنه فلان سوى كذا، إنه الوثيقة الفلانية صارت كذا، وهذا يسوي شد ويسوي جذب يعني عامل جذب.
جميل. حتى نحقق هكذا فيلم يبدو لي أهم عنصر يتوفر هو الحيادية في الطرح. هل برأيك أنه الفيلم العربي الوثائقي نجح أن يكون حيادي؟
إلى حد ما. مو هي وين 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 يكون أنتجي الفيلم؟ إذا نشتة فضائية تقليدية رسمية لا طبعا ما رح يكون حياد. الآن أكون فضائيات يعني تكاد تكون تحاول أن تقدم وجهتي النظر مثل ما تفضلت تحاول تسوي هذا الشيء.
إيمان خضير، أنت عراقية درستي في العراق صحيح، من فترة اشتغلتي خارج العراق، هل تحضر عراقيتك دائما حتى في تناول موضوع عام لا يرتبط بهوية العراق أو المنطقة، هل تحضر إيمان العراقية عندما تنفذ فيلم وثائقي؟
يعني أنا من اشتغلت لبيت جزيرة وثائقي، أول فيلم اشتغلت فيلمين بالأحرى عن فلسطين، الأول عن الدكتور أنيس صايغ والثاني عن تاريخ الطوابع الفلسطينية، وطبعا فلسطين قضيتنا كلنا. بس أنا حسيت أنه أكو مواضيع عراقية كلش هواية بدون حدود، خصوصا بعد 2003 وهامش الحرية الموجود، أنه أنا لازم أشتغل أفلام عراقية. لذلك أول فيلم اشتغلته هو فيلم فيصل الأول، والفيلم الثاني واشتغلت عن الصبات الكونكريتية، والثالث اشتغلت عن المقاهي بغداد الثقافية. الهم العراقي مثل ما تفضلت أنا حسه كلش يعني ضاغط علي، يمكن سبب هذا الانفتاح يمكن لأنه العراق أستاذ كريم بلد خام، بمعنى أنا دائما أقولها كل متر مربع بالعراق أكو كذا فيلم وثائقي تطلع من عنده، وبالتالي هاي المادة تغريني أو تغري كل واحد يشتغل بهذا المجال، لا سيما أنه أنا تغربت كل شوية، فأحس أنه جوعانة جدا أنه أشتغل أفلام عن بلدي.
وكأنك يا ست إيمان خضير يعني تشيرين إلى قضية فعلا كثيرا ما أكرر مع زملائي المراسلين في خلال عملنا الإعلامي، أقول أنه في العراق القصص والمواضيع منثورة مثل ما تفضلت، في كل متر هناك قصة، هناك لقطة ممكن أن نهتم بها ونلقي الضوء بشكل صحيح وحيادي وموضوعي عنها. طيب مع التقدم التكنولوجي صار بيت كل واحد من عندنا بشكل مشكال كاميرا، كل واحد موبايل مالته يمكن يقدر يصور فيلم، إلى أي مدى تعتقدين أنه الفيلم الوثائقي ممكن أن ينفذ خلينا نقول مادة الخام، ينفذ أي مواطن أو أي شخص بيده هذه التكنولوجيا ويقدر يرصد قضية ويسوي عنها فيلم وثائقي؟ إلى أي مدى هذا صحيح الكلام؟
هذا صحيح. يعني الآن الويب سايتات تشجع على أنه أنت خلال 3 أيام أنت ممكن تسوي فيلم وممكن تصوره وممكن تقدمه ويعرضوا لك إياه ويشجعوك. الآن الأبواب انفتحت لتسويق هذه الأفلام، وهذا هو أنا برأيي المستوى العالي بالتطور اللي إحنا وصلنا له، يعني تشجيع الناس اللي يشتغلوا بهذا المجال على أنه متوفر المواد الأولية ومتوفر تسويقها. طبعا أنا وياك يعني أحيانا مو كل الفضائيات تعرض يعني مستوى كواليتي تريد هاي كواليتي، يعني هذا متوفر وهذا متوفر، يعني بغداد بحدها فيها حوالي 3-4 مهرجانات للأفلام الوثائقية، وهاي ما كانت تصير أبدا يعني بكل تاريخها الماضي من تأسست الدولة العراقية بال21 لحد الآن ما كنت شيء يسوون أفلام العادية التقليدية يعني، وأنا ما كنت بالعراق فما كنت أعرفها، بس فيلم وثائقي ما كان هذا الحكي، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني الآن بدبي والإمارات كل مكان الآن مفتوح للمشاركة، وسهل جدا أنك تشارك تفوت على النت وتعبي استمارة وتودي نسخة من فيلمك وداتست يعني صحيح. وهذا يشجع على الإنتاج.
ما زلنا أصدقائي المستمعين مع مخرجة الأفلام الوثائقية إيمان خضير، أرحب بملاحظاتكم وأرائكم على رقم هاتف إذاعة العراق الحر 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري. حوارات طبعا مثل ما تفضلتي في العالم كله وفي أوروبا أيضا هناك اهتمام كبير بالفيلم الوثائقي، بل أنه هناك عروض أسبوعية وهناك سينمات تعرض ببطاقة حتى فقط تدخل تشوف أفلام وثائقية. هناك نمط من الأفلام وهو متابعة حياة شخص، متابعة حياة فرد بشكل مميز. هذا النمط من الأفلام كيف تحدثين عن ست إيمان خضير؟
يعني هو أكو عدة أساليب مثل ما تفضلت، هذا يعني هذا أسلوب، أكو ناس لا تقول لك أنا هذا وقت طويل عندي، وبالتالي أنا ممكن يعني بالسنة عند يعني أطلع فيلمين ثلاثة، يعني مثل كتاب الرواية، يعني نفسه طويل على كيفه يشتغل، مثل لما يطرد يعني قطعة تميم يعني.
جميل.
يعني أنا مثلا بالسنة ما أقصى حد أقدر أطلع فيلمين، أقصى حد يعني فيلمين بالسنة، لحتى تجيني الفكرة، لحتى أبني عليها، لحتى أسوي سيناريو بعدين أصور. أي يعتمد على الشخص نفسه يعني.
نعم، وهذا يعتمد أيضا أنه مفهومك لإنتاج فيلم اسمه فيلم وثائقي. دعيني أسأل، هل الفيلم الوثائقي لازم يكون مثلا مدة 20 دقيقة أو 40 دقيقة أو ساعة أو 5 دقائق؟ يعني هل هناك مواصفات ملزمة حتى نقول هذا فيلم وثائقي؟
لا أبدا. يعني أنا أقول لك، أضرب لك مثال، الفيلم اشتغلت ظل الكونكريت مدته 52 دقيقة، يحكي عن الصبات الكونكريتية بالعراق وتأثيرها النفسي والسايكولوجي وتأثيرها على تشويه العمارة بالعراق والأمني طبعا، وشون بغداد قسمت مناطق. بنفس الفترة شاب صغير سوى فيلم عن الصبة الكونكريتية نفسها بأربع دقائق، جميل، قصيدة مو فيلم، قصيدة الله. هذا الولد سوى، طبعا أنا ما أعرفه، شفته للفيلم، شفته على اليوتيوب يعني، بس أرد أشوفه أرد أهنيه. فكرة بسيطة جدا معبرة، أطفال دا يلعبون من هاي الجهة الصبة ومن الجهة الثانية، يضرب الطوبة على الصبة ترجع له، بعدين بلحظة تعبر الصبة، بعدين يصيرون يلعبون من وراء الصبة يعني.
الله.
أي جميل. يعني وهم أطفال، قصيدة يعني مو فيلم يعني. هو هذا ما تقدر ما تقول عنه فيلم، ولا فيلمي ما تقول عنه فيلم. الوقت ما له علاقة أبدا بالفكرة نهائيا، مثل الرواية، مثل القصة القصيرة. يعني تشيخوف أدى قصص قصيرة كتأثر من، بس من أروع ما انكتب بتاريخ القصة القصيرة.
جميل. ودعيني أشير للمستمع الكريم أنه فيلم ظل الكونكريت عمل مدروس باستضافة خبراء معماريين ونفسيين وعلماء اجتماع، فضلا عن يعني باحثة اجتماعية، و سكان جاوروا صبات الكونكريت وكيف تم التسلل ما بين منطقة ومنطقة. كان عمل، أنا أعتقد، مشروع بحث كامل عن هذا الموضوع مع التوثيق. لمسة الانتقاد والحزن كانت موجودة في عيون الكاميرا، في عيون إيمان خضير. هل شعرتي أنك أديت الواجب تماما في قصة الجدران الكونكريتية التي قسمت بعض مدن؟ كنت حاضرة بمشاعرك أم كسينمائية فقط؟
يعني أنا يوميا أمشي من قدام هاي الصبات، يوميا أفوت بالسيارة قدامها وأباوحها وأشوف حجمها وأشوف تأثيرها وأشوف ردود أفعال الناس. عشت وياها مثل ما عاشه كل العراقيين. مثل ما تفضلت، يعني ما أعرف أن سوء حظي أو حسن حظي أنه أنا أرخت لفترة سودة من تاريخ العراق، اللي هو هذا الحاجز الكونكريتي اللي فرض علينا يعني، وما أعرف ليش اختاروا هذا الحل اللي هو أسوأ الحلول يعني. فطبعا أنا أحيانا أحس من جوا أتمزق يعني، من أفوت قدام كل حاجز وأنا أعرف أنه هذا الحاجز نفسي مالي كلف العراق، ومو صعب أبدا يعني. لحد الآن إحنا أكو مناطق نشال من عدة، بس أكو جانب نفسي انترك عند الناس، هذا يحتاج لسنوات يعني، يحتاج لسنوات السنة.
ويبدو فيلم وثائقي واحد يفتح عشرات ومئات النوافذ لأفكار مختلفة. ودعيني أقول ست إيمان خضير السينمائية والتسجيلية والوثائقية، وأدعوك أن تطلبين من مستمعين، من مواطن، أن يهتموا بتوثيق ما يحيطنا من حدث، من أشخاص، من مادة، من وثيقة. ربما جدتي ببيتي وجدك هو مادة وثائقية رائعة لو أحسننا توثيقها. شنو رأيك أنت؟
يعني يا ريت يعني أنا أشكرك على هاي الفكرة طبعا. يا ريت كل واحد عنده موبايل وكل واحد وين ما يمشي خلي يصور. يعني أنا سأقول لك فتشي، من فترة بغداد أنا حسها بدت تنتعش يعني، مثل الامرأة اللي تحضر نفسها يعني. هذا مو بس تفاؤل يعني، هذا شيء واقع. تحضر نفسها الى عرس يعني، اشوفها. جميل. انا افوت بشارع القي مبلط، ثاني يوم القي محلين ثلاثة عدلوا الواجهات، بعدين شوية نزلت النيونات، بعدين شوية تبلط قدام المحل. دا اشوف بغداد تتحسن بخلال هاي السنتين الاخيره، دا ينعاد ألقها من جديد. فانا برايي اي واحد يصور اي جزء من هذا، احنا بعدين نقدر نسوي من عنده فيلم شلون بغداد رجع لها رونقها بعد 10 او 15 سنه من نشوفها، ونشوف هذا التطور التدريجي لجزء منه تلقائي وجزء منه لا مقصود من الدوله وغيره.
الفنانة العراقية إيمان خضير، شكرا لك. عسانا أن ننعش فكرة توثيق حياتنا وتوفيق ما يستحق أن يوثق بكل جوانبه. أشكرك شكرا جزيلا، وتمنياتي بأفلام جديدة ننتظرها.
شكرا جزيلا، ممنونة لكم.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، أرحب بملاحظاتكم حول برنامج حوارات على رقم هاتف إذاعة العراق الحر 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، ألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد. في أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.